إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، نستكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى ما بدأناه في خطبة عيد الأضحى، حينما تحدثنا عن صفات نبي الله إبراهيم الخليل التي أهلته لهذه المكانة الرفيعة، والتي جعلته يذكر في الآخرين، وكلما مرت الأيام والسنون تتجدد الذكرى بأبينا إبراهيم عليه السلام. تحدثنا في اللقاء الماضي عن بعض هذه الصفات، وقلنا أن من الصفات الأساسية التي تحلى بها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام أنه كان موحداً لله تبارك وتعالى، مخلصاً لله عز وجل في عباداته كلها، بل إن الله تبارك وتعالى مدحه بذلك حينما قال: إن إبراهيم كان أمةً قانتاً لله حنيفاً ولم يكن من المشركين. وكنا أن معنى حنيفة أي مائلا من الشرك إلى التوحيد، لم يكن يتعلق بالباطل أبدا، لكنه تعلق بالدين الحق دين الإسلام. وكنا أن من صفاته أيضا أيها الإخوة أن إبراهيم عليه السلام كان مربيا لنفسه ومربيا لأهله على طاعة الله والاستسلام لأوامر الله حتى في أوقات الشدة. وما معنى أن يأمر الله عز وجل إبراهيم بذبح ولده فيستجيب إبراهيم ويستجيب ابنه؟ ما معنى ذلك إلا التربية الصحيحة على أوامر الله والتسليم لما يقضيه الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، الصفة الثالثة ونحن في أشد الحاجة إليها الآن. لماذا أيها الإخوة الأحباب؟ لأننا كمسلمين يجد الإنسان نفسه لا يثبت على حالة واحدة. الإنسان أيها الإخوة الأحباب يجد نفسه عابدا لله تبارك وتعالى في وقت، وللأسف الشديد وربما في نفس اليوم، بعيدا عن طاعة الله تبارك وتعالى. بل إن الناظر أيها الإخوة لبعض الشباب اليوم يجد أن بعض الشباب، هؤلاء الشباب تتكرر أسئلتهم عن الإسلام كلما اطلعوا على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، يتزبزب إيمانهم ويهرعون إلى أولي العلم. ما معنى أن يقول الله عز وجل كذا؟ وما معنى فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ ما الشيء الناقص في هذه الأمور وفي غيرها؟ الشيء الناقص أيها الإخوة والصفة الناقصة التي يعلمنا إبراهيم إياها هي اليقين في عبادة الله. اليقين في عبادة الله، أن إبراهيم الخليل عليه السلام لم يرضى أن يكون مؤمنا فقط، لا، بل إنه عليه السلام أراد أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أعلى. لم يرضى أبدا أن تكون صلته بالله تبارك وتعالى واقفة عند حد معين، بل إنه أراد أن يرتقي إلى أعلى وأعلى وأعلى. وخير دليل على ذلك ما ذكره الله عز وجل في مواضع كثيرة، في سورة البقرة أيها الإخوة الأحباب، استمع معي إلى قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ما معنى هذه الآية؟ أولا إبراهيم الخليل عليه السلام أراد من ربه أن يريه بأم عينه بعينيه التي في رأسه أن يريه كيف يحيي الله الموتى، فأخبره الله عز وجل أن يجمع مجموعة من الطيور، وماذا يفعل فيها؟ يقطعها قطعا قطعا ويختلط ريشها بلحمها بدمها ويخلطها إبراهيم بيديه، ثم يمسك إبراهيم برؤوسها ثم يضع هذه الأجزاء التي خلطها بعضها البعض على بعض الجبال فينادي عليها إبراهيم، فرأى إبراهيم أن الريش يرجع إلى الريش وإن الدم يرجع إلى الدم وإن القطع المقطوعة ترجع إلى صاحبتها لا تتفرق عنها. بعض الناس أيها الإخوة حينما يقرأ هذه الآية يقول إن إبراهيم قد شك في قدرة الله، لا، إن إبراهيم لم يشك في قدرة الله، لكن كما قال العلماء والمفسرين والمفسرون إن إبراهيم أراد أن يرتقي بإيمانه من مرحلة إلى مرحلة أخرى، أراد أن ينتقل من مرحلة الإيمان بالقلب إلى مرحلة الإيمان بالمشاهدة، أو كما قال العلماء أراد أن ينتقل من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين اليقين، وهذا ليس فيه شك. ولذلك الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال العلماء في تفسير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى هذا الحديث أنه قال: نحن لم نشك في قدرة الله تبارك وتعالى في الإحياء والإماتة، فإبراهيم أولى وأحرى منا بعدم الشك. هكذا أيها الإخوة الأحباب إبراهيم عليه السلام أراد أن يرتقي من مرحلة إلى أخرى. في آيات أخرى أيها الإخوة الأحباب في سورة الأنعام يقول الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين. ما معنى هذه الآيات؟ هذه الآيات كمثيلتها في سورة البقرة أن إبراهيم لم يشك مرة في قدرة الله تبارك وتعالى، ولكنه كان في مقام مناظرة لقومه، أراد أن يناظرهم، أراد أن يجادلهم، أراد أن يضحك حجتهم وعبادتهم للأصنام والكواكب السيارة. هكذا أيها الإخوة نتعلم إبراهيم أيها الإخوة الأحباب أننا لا بد علينا ألا يرضى المسلم بعلاقته مع الله تبارك وتعالى حتى ولو كانت هذه العلاقة قريبة، لا، إنما المسلم يريد أن ينتقل إلى مرحلة أعلى وأعلى. أيها الإخوة المسلم العاصي يفكر في التوبة السريعة إلى الله لأن هذا الحال لا يليق بك مع الله عز وجل، لأن حالك مع الله ينبغي أن يكون قائما على الارتقاء والارتفاع الدائم واليقين فيما عند الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أيها الإخوة الأحباب، يقول الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وما أنا من المشركين. وقال الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. من هذه الآيات أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى أن المسلم لا بد دائما أن يحاول أن يصل إلى اليقين فيما عند الله. المسلم دائما أيها الإخوة لا بد عليه أن يتمكن في عبادته لله تبارك وتعالى، أن يؤديها على الوجه المطلوب. وهذا ما كان يتفقده النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه ويعلمه أمته. أيها الإخوة الأحباب، مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وهذا الحديث رواه الإمام الطبراني بسند ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يقال له حارثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حارثة كيف أصبحت؟ فقال: يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا. فقال: يا حارثة انظر ماذا تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال حارثة: يا رسول الله، انظر أخي الكريم إلى الإيمان، يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا. أيها الإخوة، هنا معنى لا بد أن نتدبره. ما معنى عزفت نفسي عن الدنيا؟ ليس معناها أن يترك المسلم الدنيا لغيره، لا أبدا، لكنه ينبغي عليه أن يعمرها، لكن حب الدنيا وتعلقه بالدنيا يكون في يده وليس في قلبه. هذا معنى عزفت نفسي عن الدنيا. عزفت نفسي عن الدنيا فأصهرت ليلي بالقيام، وأضمأت نهاري، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم يصرخون فيها. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه نظرة البشوشة الراضية عن حال أصحابه، قال له: يا حارثة عرفت فالزم، عرفت فالزم. أيها الإخوة الأحباب، هذا ما ينبغي للمسلم أن يفعله. أيها الإخوة، هناك وسيلتان أختم بهما لزيادة اليقين للوصول إلى هذه المرحلة. أول هذه الوسائل أيها الإخوة أن المسلم يكون دائما متفكرا في خلق الله. أيها الإخوة، هل تفكرت في خلق الله ذات يوم؟ إن عبادة التفكر في مخلوقات الله مما يزيد اليقين في قلب المؤمن، ولذلك في أكثر من آية دعانا الله ذلك إلى هذه العبادة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال في آيات أخرى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه حق. الأمر الثاني والوسيلة الثانية أن يشكر المسلم نعم الله تبارك وتعالى، أن يعدل المسلم هذه النعم ويستحضرها ويشكرها، لأن الإنسان المسلم لو لم يشكر هذه النعم للأسف الشديد أيها الإخوة يصل إلى مرحلة صعبة. يقول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الإخوة الأحباب، هذه صفة نتعلمها من نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، لا نملك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة إلا ندعو الله عز وجل: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن أمته منا فأمته على الإسلام. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.